بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بناء على رغبة بعض الأخوة في إعادة بيان المختار في مسألة التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، سنعيد المختار مع ما يمكن أن يرد عليه. قلت يمكن أن يرد عليه لأنه رأي أو تفريق جديد، ليس هناك من كتب، ليس رأيا موجودا ثم أشكل عليه، لا، رأي جديد، وطبيعة الجديد ليس هناك من يشكل عليه، لكن هناك ما يمكن أن يرد عليه. المختار هو التالي: أن المسألة إذا خليت وشأنها وبحسب النظرة الأولى وبعنوانها الأولي وبغض النظر عن واقع كتب الأصول وما كتب في علم الأصول، لو أن هذه المسألة طرحت فأين أنت تضعها؟ في خانة أي علم؟ يعني مثلا لو أن رجلا طالبا للعلم لم يقرأ كفاية الأصول ولا رسائل الشيخ الأنصاري ولا القوانين ولا المعالم ولا مش عارف شو فيه، بعد لم يقرأ، لكن قلت له أن هناك علما اسمه علم الأصول يبحث فيه عن كل ما نحتاجه لإثبات أحكام شرعية وطرحت له مثلا وقلت له أن هناك علما اسمه علم اللغة يبحث فيه عن معاني الألفاظ مثلا، ثم طرحت له مثلا فقلت له هناك لفظ معين لا ندري ما معناه، ما دلالته، أين يضعه؟ مباشرة يضعه أين؟ في علم اللغة. الآن إذا استفاد منه علم آخر لا يعد من علم الآخر، ولذلك هيئة افعل، هيئة صيغة في الأمر، الهيئة لفظ، كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى مادة ليكون فيها، والمادة لفظ مادة الأمر، كل ما في الأمر أنه تحتاج إلى هيئة لتكون فيها. فإذا واحد قال لك هكذا، هذا اللفظ الذي هو الهيئة على أي شيء، ما هي دلالته؟ أنت مباشرة أين تضعه؟ تضعه في خانة علم اللغة. وأما لو قال لك مثلا المثال الذي ضربناه أمس، القاعدة العقلية المدروسة في الفلسفة، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذه قاعدة، مسألة، قضية تحتاج إلى إثبات فتصبح قاعدة، كانت مسألة ونصبح قاعدة. بعد هتلر. هذه قضية إذا سمعتها وقبل أن تدرس علم الأصول وقبل أن تدرس الفلسفة وقبل أن تدرس اللغة أو شيء آخر، أين تضع هذه المسألة؟ مباشرة تقول هذه مسألة الواحد لا يظهر إلا عن واحد تنفع في الفلسفة، لأنها في الفلسفة هي ما في الوجود أسرار الوجود إلى آخره، أو تنفع في علم الكلام
بعد وضوح المائز بينهما. أما إذا لم يتضح المائز بين الفلسفة وعلم الكلام لا يستطيع أن يجعل الواحد في وضوح
أبدا بعد وضوح الغرض صح. أما المائز وقلنا أن المائز بين العلوم هو الأغراض، فبعد وضوح الغرض يستطيع. أما لا نحتاج إلى توضيح الفرق بين المسائل، لأن التفريق بين المسائل فرع للغرض. أنت أنظر الغرض بس، بعد وضوح الغرض يمكن أن يجعل هذه المسألة هنا أو هنا. نعم إذا كان الغرض غير واضح فلن. وقلنا أن الغرض أن سبب إنشاء العلوم وتدوين العلوم هو الأغراض. هنا نقول هكذا النظر، يعني المسألة أولا بالذات أين نضعها؟ هذه المسألة في أي خانة نضعها؟ المسألة
من الذي يحدد الغرض؟
الذي جمع العلم والذي أسسه.
فبالتالي الآن الذي أسسه علم الأصول بمعنى العام؟
لا، الذي أراد أن يؤسس علما، يعني مثلا يقولون مثلا مؤسس علم السياسة في الغرب هو ماكافيلي في كتابه الأمير، هو المؤسس. المؤسس يعرف الغرض، يعني لأجل أمر ما أسست هذا العلم. مؤسس علم النفس مثلا فلان، وليس فلان لكن يقولوا مثلا مؤسس علم الاجتماع دوركاي مثلا في الغرب، هو يرى أنه لابد من جمع بعض العلوم لأجل غرضه، هو يعرف الغرض ما هو. ولذلك الأغراض كل ما ينفع في هذا العلم أجمعه
هو غرضه.
لا، هو يؤدي للغرض، كل ما ينفع في العلم يؤدي للغرض. على أي حال
قد تكون له أغراض كثيرة،
أغراض كثيرة مع علم واحد.
كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي أنه هذا غرض من الأصول، فبالتالي لا محددية للغرض.
الغرض واحد. إذا قلنا إذا لم يكن هناك وضوح غرض أصلا في نقطة مهمة لا ينشأ علم. أنا قلنا العلم أمر اعتباري، بعبارة أخرى هو مجموعة مسائل تخدم غرضا الذي لأجله دون هذا العلم، فهذا لا بد من توضيح غرض أصلا إذا يكون غرض واضح. إذا كان الغرض واضحا المسألة أستطيع أن أجعلها هنا أو هنا. الآن كما لو أن يمكن من أشكال هذا الإشكال أن لو أن مسألة واحدة كانت تخدم غرضين فتدخل في علمين، إن كانت تخدم غرضين في عرض واحد حينئذ فلتكون في علمين. شو بصير؟ لا مشكلة. يعني مثلا دواء واحد ينفع نفسية الإنسان فيدخل في علم الطب النفسي، وهو أيضا نفسه ينفع بدنه فيدخل في طب علم البدن. هنا هذا هو الطب، وهذا على ما أعتقد الصحيح. لماذا؟ لأن نفس كتاب الأصول ليس هو المحدد للمسائل. فإننا نرى كثيرا من علمائنا يبحثون مسائل أثناء الكتب أثناء كتابته للكتاب لا علاقة لها بالعلم، لكن يرى من المناسب أن يبحثها.
سيدنا بعض العلماء يقول أن الغرض من علم الأصول هو رفع التحير والتردد، وبعضهم قال الغرض من علم الأصول هو الاستنباط.
احترام له. مع احترامي لرأيه الشريف هذا ليس سليما. فالمدون الغرض يعرفه والمدون العلم يعرفه. أنا عندما أبدو أجمع شيء أعرف ماذا أدون. هذا ليس طبعا هذا الشيء. إذا عندما أدون أعرف الغرض ما هو. أما ما يوجد في الكتب بحيث قد لا يكون من غرض العلم لو أول بالذات، ولكن علماؤنا احنا الان بالدرس نبحث تاره في درس الفقه، نبحث قضيه رجاليه احيانا، نبحث قضيه لغويه احيانا، نبحث قضيه نحويه احيانا. يعني هل يا ترى صارت هذه القضيه النحويه لو فرضنا انا بحثتها ثم بحثها غيري ثم علق علي غيري، شوي شوي صار جزء من العلم يعني من الكتب اذا اراد ان يدرس مساله. يعني مثلا الاصل في المراه اصاله عدم الازلي، أصالة عدم كونها قرشية، هذه المسألة كثيرا ما تبحث في كتب الأصول. يعني صارت مسألة أصولية، ولذلك ليس ما نراه في الكتب من باب الأمر الواقع أصبح من علم الأصول. هنا أنا قد يشكل إشكال على الموضوع، وهو التالي أن هذا يلزم منه خروج كثير من علم من مسائل العلم ودخول كثير من مسائل اخرى ولا حد له، كل ما يخدم الغرض يدخل في علم. نقولها في الجواب، يعني اذا خرج اكثر مسائل الموجوده المدونه في كتب علم الاصول هم جعلوها في الكتب، اخطاوا في جعلها في الكتب. يعني انا اكتب كتابا في علم الاصول فادخل فيه مسائل اخرى بالاثناء، انا ادخلتها لكن ليست لم تصبح من العلم. ليس كل ما ادخله علم من الاعلام في كتاب اصولي اصبح اصوليا. ولذلك احسنتم تدخل اشياء كثيره. فقد يقال كما سمعت من احد الافاضل الذي سمع بهذا الكلام قبل، كنت في مجلس علمي وذكرت هذه المساله، فاحد الفضلاء فاضل فاضل من المعروفين قال لي على هذا سيدنا انت تصنع كتبا جديده. يعني اذا هم اخطاوا او جاء ادخلوا ما ليس من العلم فيه اصبح لازما لي علي. وهذا حينئذ تدخل امور اخرى كثيره، كل ما تاتي مساله جديده اين اضعها؟ انا الان مساله جديده والله كلمه لا جناح لو فرضنا انها اصوليه لا باعتبار تكرارها، هذه مساله اصوليه اين اضعها؟ لا بد حينئذ من ماس، لا بد من ضابطه حينئذ اضعها في اللغه حتى لو تكررت. قلنا ان الفرق ان لماذا ذهبوا الى هذه التفريقات السته او غيرها، وما الدافع في ذهابي انا الى هذا الراي؟ شو الفرق بين ما قاله الشيخ السيد خوي رحمه الله والنائيني وغيرهم؟ يعني بين من تبنى هذه التفريقات وبين تفريقها، ما الفرق؟ أقول هكذا، وأنا هذه مسألة أنصحكم بها دائما. لا تنسوا الأساس في كل شيء. لا تنسوا الغرض الذي لأجله أسس العلم في مسألتنا مثلا. عندما أنسى الأساس أو لا أنسى الأساس وألتفت إلى أمر موجود من خلاله أمر موجود من خلاله أريد أن أستنبط قانونا، فلاحظوا هم ماذا فعلوا؟ من خلال الأمر الواقع أرادوا استخراج الميزات، ولذلك تجدون الإشكالات كيف تكون؟ على هذا يخرج كذا، على هذا يدخل كذا، وكأن هناك مسلمات مسبقة. مسلمات مسبقة. من أين أتت المسلمات؟ أن مباحث الألفاظ من علم الأصول، هذا مسلم. فإذا أتيت بما إذا نخرج مباحث الألفاظ، أنت طرحت المسلمات. من أين أتت هذه المسلمات؟ أتت لأنني نظرت بداية لما هو الواقع للكتب الموجودة، للأمر الموجود. بينما الأساس العلوم لم يأسس هكذا. أساس هناك غرض لأجل دول هذا العلم. لا أنظر للواقع والموجود، وعندما أنظر للموجود أبتلي فيما ابتلي به الآخرون. هذا يعني هذا كل ما أتيت بمائزة يشكل عليه هنا، يشكل عليه هنا، يشكل عليه هنا، يشكل عليه هنا، يشكل عليه بأي شيء؟ بالمسلمات الموجودة في الكتب، لا بأصل الفكرة.
خلينا نحدد ماهية الضرب دي. هل هو في مقام الإثبات؟
لا لا، وكلنا قلنا هذا أمر اعتباري، إثبات، ما تكتبوا إثبات هنا، ليس هناك حكم شرعي. أنا أعرفه، أنا المدون أعرفه، وعندما أعرف الغرض، كل مسألة ترفعني في الغرض
تمشي. طيب. أنا ما في مدون واحد.
هناك مؤسس، هذا المؤسس، أو هذا الغرض، فخلي 10 دونوه، ما أنا مش خلي 100 دونوه، يعرفون الغرض، لأجل هذا الغرض، واضح الغرض، إلا من المسائل التي نحن نحتاجها.
فيما لو اختلفنا؟
يعني أنت ما راح تختلف أبدا. يعني لا يمكن الاختلاف. يعني الغرض ندونه، يعني عندما نقول ندون غرض، ندون علما لأجل غرض، طب الغرض متفقين عليه. إذا اختلفنا صار غرضا يعني صار علما.
أغراض كثيرة
بتصير. إذا صار أغراض كثيرة صارت علوم كثيرة.
سيدنا إذا كان وضع الواضح لغرضه أمهات تفرع منها أمورا كثيرة.
أصل
هي أمهات.
أمهات وهذه ما صارت فروع. كلها تؤدي إلى الغرض. يعني لا ننسى الغرض، لا ننسى الأساس الذي أشهد به العلم.
يعني لكل علم أنه غرض واحد، فإنما الواحد لا ينظر عنه إلا واحد. قد يكون ينظر له أكثر من غرض يعني.
لا. العلم إذا شوف العلم له غرضان، له فرض. لو فرض هذان الغرضان، انت اليوم تشكل اليوم اشكالات مش عارف. لو فرضنا له غرضان، لكن اذا كان له غرضين او اذا كان له غرضان
فكره جديده
على نحو لان العلم فكره جديده بتصير. لو كان على نحو المجموعيه ان الغرضين لابد منهما، فاذا بيصير كل مساله تنفع في الغرضين معا حين تدخل في العلم. شيء إذا 10 أغراض، 3 أغراض، 5 أغراض، لابد إذا كانت على نحو المجموع فكل مسألة تنفع هذه الأغراض على نحو المجموعية فتدخل في العلم. لو عم بحكي نظرية الآن، نظرية مدون العلم يعرف الغرض ما هو، سواء كان واسعا ضيقا متعددا غير متعدد، لا مشكلة. ولهذا يمكن دخول مسألة في أكثر من علم إذا كانت تخدم غرضين في عرض واحد لا تدخل. هم ولخص الموضوع، هم إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه باعتبار نظرهم لواقع كتب الأصول موجود، يعني أمر واقع نريد أن ننظمه، أمر حق واقع موجود ابتلينا به نريد تنظيمه، هذه القصة. ولذلك ابتلوا فيما ابتلوا به. أما إذا نظرنا إلى نترك عن الواقع، نترك كتب الأصول في واقعها وننظر الأساس، إن لا يكون إلا غرض واحد الذي يؤدي إلى واضح جدا المسألة التي تدخل فيه أول بالذات، ثم إذا استفاد منه علم آخر فلا مشكلة. وما يرد من إشكال من لزوم خروج كثير من المسائل ودخول مسائل أخرى أو مستقبلا، هكذا تنظم الأمور. وإلا إذا أردنا أن ننظر للواقع فما معنى كل المقدمة التي ذكروها في علم الأصول من تعريف الوضع وتعريف العلم وتعريف الموضوع له ولا بد من موضوعه ولا بد من الآخر، هذه المسائل كلها. إذا أنا عم ننظر للواقع وأستخرج منه والواقع أمر مسلم، هذه المقدمة التي يذكرونها في العلوم للعلوم صاحب الكفاية رحمه الله مقدمة واسعة في مختلف العلوم تنفع. لماذا؟ صح بدون ثلاث علم. قال ما نحن نستحرس من امر واحد. بهذا نختم الكلام في مساله التمييز بين القاعدتين و ان شاء الله غدا باذن الله دراسه تكون في الفرق المناهجي معتمده في المصير من القدماء منهج الشيخ الانصاري منهج الصالح الفاني رحمه الله منهج الصالح الفاني الى اخره المناهج التي اعتمدت في درس علم الاصول والحمد لله رب العالمين.